أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نجيب عن أسئلتكم حول ما يدور في أذهانكم عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وما يتعلق بقضيته طبعا من خلال روايات أهل البيت وكلمات علمائنا الأعلام. أحد الأخوة يسأل، يقول: هناك روايات كثيرة تؤكد على أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه يستخدم السيف بشكل كبير، فهل ينافي هذا كون الإسلام يدعو إلى السلام؟ السؤال يقول أن الروايات، كثير من الروايات تشير إلى أن الإمام يستخدم السيف، وهذا ينافي أن الإسلام هو دين السلام. هذا هو السؤال. في مقام الجواب نقول: أولا، لا منافات بين استخدام الإمام عليه السلام للسيف بشكل كبير. لو سلمنا أنه يستخدم السيف بشكل كبير، نقول لا منافات بين استخدامه للسيف بشكل كبير وبين كون الإسلام هو دين السلام وهو يدعو إلى السلام، وذلك باعتبار أن السلام لا يقوم إلا بإحقاق الحق ودحض الباطل، طبعا من خلال إقامة حدود الله والقصاص العادل، حتى تتخلص البشرية من الفساد الذي يجتاحها. وإقامة الحق بلا شك يحتاج إلى استعمال السيف ليعم السلام، وهذا يعني أن استعمال أو استخدام الإمام صلوات الله عليه للسيف إنما هو من أجل تحقيق السلام، فتكون الغاية من استعمال السيف هي السلام، وليس الغاية نفس القوة والقتل كما قد يتصور البعض. فإذا أولا نقول لا منافات بين استخدام السيف وبين كون الإسلام هو دين السلام، لأن السلام يحتاج في إقامته إلى إقامة العدل الذي في كثير من الأحيان يتوقف على استعمال القوة التي تشير لها الروايات باستعمال السيف. هذا أولا. وثانيا، من قال أن الإمام يستعمل السيف بشكل كبير؟ هذا الأمر غير مسلم. إحنا لو نظرنا إلى المعارك كما ذكرتها الروايات الشريفة التي يكون طرفها الإمام المهدي صلوات الله عليه، من جهة جغرافية ومن جهة عددية بالمقايسة إلى فتح العالم، لوجدنا أن الإمام عليه السلام يفتح العالم من دون أن تكون هناك حروب عالمية أو إراقة دماء بشكل كثير، وإنما تكون المعارك محصورة في بلاد الشام والعراق فقط، هكذا أخبرتنا الروايات الشريفة، وعددها قليل. وأما بقية العالم، بقية دول العالم، فإنها تدخل في طاعة الإمام طوعا وسلما ومن دون أن يستعمل الإمام صلوات الله عليه السيف. كذلك من جهة زمنية، الروايات تقول أن الإمام صلوات الله عليه، يعني يستفاد من الروايات أن فترة القتال لا تتجاوز 8 أشهر. لاحظوا، 8 أشهر قتال، بعدها تستمر دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه كما في بعض الروايات تستمر إلى 309 سنة. إذا قلنا بأنه من هذه السنوات العادية، ف309 سنة فترة طويلة جدا بالقياس إلى 8 أشهر قتال. اليوم في بعض الأحيان تحدث مشكلة بين دولتين تستمر سنوات ولا ينتهى فيها إلى حل سلمي، لكن الإمام صلوات الله عليه يعني إذا صح التعبير يضطر لاستعمال السيف، إذا لم يكن في مجهوده أو لم يكن عنده إلا أن يستعمل السيف في مقابل الذين يعترضون عليه. جعل آخر الدواء الكي. ماذا يفعل الإمام صلوات الله عليه؟ يستعمل السيف بشكل قليل نسبيا إذا قسناه إلى فترة قيام دولة الإمام صلوات الله عليه. فإذا استعمال السيف إنما يكون من أجل السلام، وهو استعمال قليل جدا بالقياس إلى ما يترتب على هذه الفترة القصيرة من القتال الذي يقوم به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأخوات تسأل، تقول: ما هو شعار أصحاب الإمام المنتظر صلوات الله عليه عندما يقاتلون معه؟ طبعا ليس عندنا في الروايات شعار خاص لأصحاب الإمام صلوات الله عليه، وإنما الذي ورد في الروايات الشريفة أنه يوجد شعار للإمام المهدي صلوات الله عليه، باعتبار أن الثورات، أغلب الثورات تختزل شعارها في رايتها، فموجود في الروايات أنه شعار الإمام موجود على راية الإمام صلوات الله عليه. وطبعا اختلفت الروايات في هذا المجال مع الاشتراك، طبعا مع العلم أنها رغم اختلافها تشترك في أن جميع هذه الشعارات المذكورة في الروايات الشريفة هي تدعو الناس إلى طاعة الإمام صلوات الله عليه. مثلا ورد في رواية أنه مكتوب على راية المهدي طاعة معروفة، هذا مكتوب على راية الإمام صلوات الله عليه طاعة معروفة. في رواية أخرى عن الفضل ابن شاذان قال: روي أنه يكون في راية المهدي اسمعوا وأطيعوا. في رواية ثالثة: راية المهدي مكتوب فيها البيعة لله. في رواية أخرى مكتوب على الراية يا منصور أمت. في رواية أخرى يا لثاراتي فاطمة. فبالنتيجة هناك ذكرت الروايات الشريفة العديد من الشعارات المكتوبة على راية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأخوة يسأل، يقول: هل للإمام المهدي غيبة صغرى وغيبة كبرى، وهل له ظهور أصغر وظهور أكبر؟ طبعا أما عن الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى فنعم، هذان الاصطلاحان وردا في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، حيث ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث طويل رواه في كفاية الأثر أنه قال: والحسن يدفعها إلى ابنه القائم، ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء الله، ويكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى. فيكون للإمام غيبتان إحداهما أطول من الأخرى، فتكون واحدة صغرى وثانية كبرى. أما بالنسبة للظهور الأصغر والظهور الأكبر فلم يرد هذا الاصطلاح في لسان الروايات الشريفة. نعم، بعض متأخري مفكري الشيعة جاء على لسانهم مثل هذا التعبير، وطبعا يقصدون من الظهور الأكبر هو الظهور العلني للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن الظهور الأصغر أنه في فترة ما قبل الظهور المبارك للإمام الحجة عجل الله فرجه هناك سيحدث تمهيد لظهوره عن طريق توجه الإنسانية نحو المخلص نتيجة لما يعانيه المجتمع الإنساني طبعا من الظلم، فيصير توجه نحو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه والتفات، هذا ما ربما يسمى بالظهور الأصغر. فإذا الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى هذان الاصطلاحان وردا في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، أما في ما يتعلق بالظهور الأصغر والظهور الأكبر فهذان الاصطلاحان هما من اصطلاحات مفكري الشيعة. سؤال آخر ورد عن أحد الأخوة يقول: ما معنى أن الإمام المهدي منصور بالرعب؟ طبعا الرعب لغة هو الخوف أو الامتلاء خوفا، وفي الحديث نصرت، في الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نصرت بالرعب مسيرة شهر، بمعنى أن أعداء النبي صلى الله عليه وآله كان الله قد أوقع في قلوبهم الخوف منه، فإذا كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه. وبنفس هذا المعنى ورد في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أنه منصور بالرعب، إشارة إلى هذا المعنى، وأن أعداء الإمام المهدي صلوات الله عليه سيكونون يعني سيلقى في قلوبهم الرعب، بحيث أنه لو كان بينهم وبين الإمام المهدي صلوات الله عليه مسيرة شهر فإنهم يخافون منه، يعني الرعب يسبق وصول الإمام بشهر. وطبعا باعتبار ذلك باعتبار أن الإمام إن شاء الله سيكون مهيمن على مراكز القوة، من قوة إعلامية وقوة تسلح وقوة أخذ الحق وقوة إصلاح العالم وقوة نصر المظلوم وغيرها من العوامل التي تسبب إرباك للقوة المعادية، بحيث أن الأعداء يعينون الإمام على أنفسهم عندما تكون قلوبهم ممتلئة بالرعب والخوف منه عجل الله تعالى فرجه. أحد الأخوة يسأل يقول: ما هي حقيقة ذبح الإمام المهدي صلوات الله عليه للعلماء في عصر الظهور، وهل هناك روايات تدل على ذلك؟ طبعا من المؤسف جدا أن تقرأ الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم بخلاف ما يقصده الأئمة صلوات الله عليهم، ولعل الخطأ في القراءة والفهم طبعا يصادران الحقائق وتستغل من قبل الطرف الآخر للطعن على مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. في هذا السؤال أنه الإمام المهدي عندما يظهر سوف يقتل العلماء، طبعا لا توجد ولا رواية واحدة تشير إلى هذا المعنى، إنما هذا أسلوب أعداء المذهب يحاولون أن يروجوا لي مثل هذه الفكرة، حتى أننا نسمع من كثير من العوام أن الإمام المهدي أول ما يظهر فإنه يقتل العلماء والمعممين. طبعا هذه لا يوجد أي رواية أبدا تدل على هذا المعنى. نعم هناك رواية تشير إلى أن الإمام عندما يظهر ستخرج عليه فئة من الكوفة تسمى البترية، هؤلاء يقولون للإمام المهدي صلوات الله عليه: ارجع يا ابن فاطمة من حيث أتيت فلا حاجة لنا بك. ورد في دلائل الإمامة ويسير يعني الإمام المهدي صلوات الله عليه إلى الكوفة، فيخرج منها 16,000 من البترية شاهرين السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وسمروا ساماتهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع فلا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله. هذه الرواية على فرض ثبوتها فإنها تتكلم في نقاط معينة. لاحظوا هذه الرواية، أولا هي تتحدث عن أناس منحرفين عقائديا، الرواية عبرت عنهم اسم البترية. البترية طبعا كما ينقل الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، البترية هم طائفة من الزيدية، عقائدهم تختلف عن عقائدنا احنا الاثني عشرية، فلا يمكن ان يحسبوا على يعني علماء الزيدية، لا يمكن ان يحسبوا على علمائنا علماء المذهب. هؤلاء طائفة من الزيدية يجوزون تقديم المفضول على الفاضل، واحنا من عقائدنا الاثني عشرية انه لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل، لذلك نقول انه لا بد ان يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة هو امير المؤمنين، لأن غيره أقل فضلا منه فلا يمكن أن يتقدم عليه. أما هؤلاء يقولون: لا ما في مشكلة، حتى إذا كان هناك شخص أقل فضل من الإمام علي يمكن أن يكون هو الخليفة، ما في مشكلة. يجوزون تقديم المفضول على الفاضل، ويقولون أن أبا بكر وعمر إمامان وإن أخطأت الأمة في البيعة لهما مع وجود علي صلوات الله عليه، ولكن هذا الخطأ لم ينتهي إلى درجة الفسق، هكذا يقولون. وطبعا توقفوا في عثمان وهل هو مؤمن أو كافر أو فاسق، ما أعطوا حكم فيه، ودعوا إلى ولاية أمير المؤمنين ويرون الخروج مع بطون ولد علي، ويذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثبتون لكل من خرج من أولاد علي عليه السلام عند خروجه الإمامة، يعني كل من خرج من أولاد علي بالسيف هذا صار عندهم إمام. هذه هي عقائد البترية، وهذه العقائد بعيدة جدا عن عقائد الاثني عشري، عقائدنا نحن أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم. وطبعا ورد في الروايات الشريفة ما يدل على ذمهم وأنهم بتروا أمر أهل البيت وأنهم على غير خط أهل البيت صلوات الله عليهم. فقد روى الكشي بإسناده عن سدير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، ومعي سلمة ابن كهيل، هذا من رؤوس البترية، وأبو المقدام ثابت الحداد كذلك هو من رؤوس البترية، وسلام ابن أبي حفصة، وكثير النواء، وجماعة منهم، كل هؤلاء من البترية، وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي عليه السلام. فقالوا لأبي جعفر عليه السلام: نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم. هذا جيد. فقال الإمام: نعم. فقالوا: فنتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. هذا الخلل هنا. فالتفت إليهم زيد بن علي صلوات الله عليهما وقال لهم: أتتبرؤون من فاطمة عليها السلام؟ لما تتبرؤون من أعداء أبي بكر وعمر يعني تتبرؤون من فاطمة. بترتم أمرنا بتركم الله، فيومئذ سموا البترية. فالذي سماهم البترية هو زيد بن علي عندما أطلقوا هذه الكلمة، وهو قال لهم بترتم أمرنا. وروي عن ابن أبي عمير أن سعد الجلاب عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز الله بهم دينا. وفي حديث آخر عن الإمام الباقر صلوات الله عليه وذكر هذا الحديث أنه إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة، فيخرج منها 14,000 أنفس يدعون البترية عليهم السلاح، يقولون له: ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم. إذن هذه الرواية التي تقول بأن البترية يخرجون على الإمام صلوات الله عليه لا تشير إلى أن هؤلاء البترية هم من علماء أهل البيت صلوات الله عليهم، إنما هم فرقة منحرفة عقائديا عن مذهب أهل البيت. أفكارهم العقائدية هي أفكار لا تتبرأ من أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم، وهذا يعتبر منهجا فاسدا عند مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا أولا. وثانيا، هؤلاء الأقوام الذين يقتلهم الإمام صلوات الله عليه الذين ذكرتهم هذه الرواية، هؤلاء تقول الرواية هم الذين يرفعون السلاح في وجه الإمام صلوات الله عليه ويردون دعوته ولم يستمعوا إليه، إذن لا مجال إذن إلا أن يقتلهم الإمام صلوات الله عليه. ما معقول الإمام يتركهم حتى يقتلوه ويقتلوا أصحابه؟ رفعوا السلاح في وجهه، طلبوا منه أن يرجع، لا حاجة لنا في بني فاطمة، ليس هناك أمام الإمام إلا أن يقتلهم. وثالثا، هذه الطائفة توالي قوما غصبوا حقوق أهل البيت صلوات الله عليهم وأزالوهم عن مراتبهم، كما في الرواية التي قرأناها عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. فعلى كل حال، هذه الرواية لا تشير لا من قريب ولا من بعيد على أن هؤلاء هم من رجال العلم والعلماء، بل لا بد أن يكونوا من جهلة الأمة. على أنه يرجى الالتفات إخوتي أنه الروايات الشريفة تشير إلى طلبة العلوم الدينية، طلبة الحوزة وعلماء الدين، تعبر عنهم برواة الحديث، لا تسميهم الفقهاء، تسميهم رواة الحديث، يعني في غالب الأحاديث هكذا تسميهم. مثلا هذا الحديث الوارد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: فمن كان من رواة حديثنا، ما قال من فقهائنا، قال من رواة حديثنا، صائنا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلده. وما ورد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فإذا الأئمة صلوات الله عليهم يعبرون عن العلماء، علمائنا يعبرون عنهم برواة الحديث، وهذه الرواية عبرت عن أولئك، لم تعبر عن البتريا بأنهم ماذا من رواة الحديث. فإذا من هنا يتضح أن هؤلاء الذين يقتلهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يخرج هم ليسوا من العلماء، من علمائنا، إنما هم هؤلاء الفرقة البترية الذين هم عقائدهم تختلف عن عقائد أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم. ويتضح أن دعوة قتل الإمام صلوات الله عليه للعلماء هذه دعوة باطلة، منشأها إما الجهل بتعابير روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، وإما أن منشأ هذه الدعوة هو أعداء المذهب الذين يحاولون إبعاد الناس والعوام عن علمائهم. ليس هناك ما يحصن عقيدة الناس وفقه الناس والحياة الاجتماعية للناس إلا الحوزة العلمية بعلمائها. وأعداء الدين يحاولون في كثير من الحركات المنحرفة عندما نتابعها في التاريخ عادة ما يعملون على فصل العلاقة بين عامة الناس وبين العلماء. الآن مدعو المهدوية ومدعو اليمانية، واحدة من أهم النقاط التي يدعون إليها هي عدم الاستماع إلى أقوال العلماء والابتعاد عنهم، فيحاولون إيجاد فجوة بين العامة وبين العلماء. وإذا ابتعد العوام عن العلماء عندئذ يكون العامة كالغنم من دون راع، فتدخل فيهم الذئاب وتنهشهم، وهذا ما يريده أعداء المذهب. لذلك لابد أن نلتفت إلى مثل هذه الدعاوى المنحرفة وأن نبتعد عنها، وأن نرجع إلى كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم التي طالما دعتنا إلى التمسك برواة حديثهم، أي العلماء علماء المذهب، فإنهم الحصن الذي يلجأ إليه العامة في أمورهم الفقهية والعقائدية والاجتماعية والأخلاقية وحتى السياسية. لابد أن نرجع في كل أمورنا إلى علمائنا الأمناء العدول الثقات، فإنهم حجة الله علينا بعد حجية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في هذه الحلقة، وإن شاء الله نكمل في حلقات مقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.